كنا وصلنا في كتاب أسرار الصلاة إلى أسرار البدو وأسرار الركوع، انتهينا من أسرار قراءة الفاتحة وأسرار التأمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لا نسيتكلم عن السر في الركوع والأعمال التي شرعت فيه، قال: ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها. هذا السر في رفع اليدين، فإن الإنسان إذا كبر راكعا يشرع أن يرفع يديه حذو منكبه أو حذو أذنيه. قال: والسر في ذلك أن هذا تعظيم لأمر الله بامتثاله، وهو زينة للصلاة، وأيضا عبودية خاصة لليدين، كما أن سائر الجوارح لها عبودية في الصلاة فهذه عبودية اليدين، وهكذا متابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي رفع يديه في هذا الموضع. قال: ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة كما أن التلبية شعار الحاج، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. في الانتقال بين الأركان شرع التكبير كما شرعت التلبية في الانتقال من مشعر إلى مشعر من مشاعر الحج. ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته، فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن يحني له صلبه، أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه. فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض، فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب، وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه ربه وحده لا شريك له، وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق وازداد تصاغره هو عند نفسه، فالركوع للقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع والتكملة. هذا السر في الركوع، وأنه انحناء لله جل وعلا. لا شك أن المسلم لا ينحني لأحد، ولا يرضى أن ينحني أمام أحد. فكونه ينحني لله جل وعلا يحني ظهره وينكس رأسه، هذه عبادة عظيمة. إضافة إلى ذلك ما يقترن في القلب من تعظيم الرب وإجلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. إضافة إلى ما فيه من التسبيح والتنزيه لله جل وعلا، فاجتمع في خضوع البدن وخضوع القلب وخضوع اللسان بذكره. قال: ثم شرع له أن يحمد ربه، أي حين يرفع من الركوع وينتصب، ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته، منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم، بأن وفقه وهداه لهذا الخضوع الذي قد حرمه غيره. ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء، واقفا في خدمته بين يديه كما كان في حالة القراءة في ذلك. ولهذا شرع له من الحمد والمجد نظير شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال القراءة في ذلك. ولهذا الاعتدال أي بعد الركوع ذوق خاص وحال يحصل للقلب ويخصه سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد، كما ذكرنا كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، أي يشير إلى زاد المعاد. وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول: لربي الحمد لربي الحمد، ويكررها، بل قال أنس رضي الله عنه: إنه يقوم قياما طويلا حتى نقول قد نسي، أي لطول القيام الذي كان يقومه بعد رفعه من الركوع. فبعد خضوعه وانحنائه انتصب قائما يثني على الله جل وعلا بذلك. ثم انتقل إلى أسرار السجود وما فيها، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.